بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية من القلب تزف إليكم. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا بعيدا عنكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة والتي تستمد بركتها من الكتاب والسنة، من كلام الله عز وجل ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدورة بعنوان شريك حياتي افهمني، وسنتناول الحديث فيها في هذه المحاور: الوقاية خير من المشكلات، الآثار النفسية للأزمات الزوجية، الأساليب النبوية في التعامل مع الأزمات قبل القرار وماذا بعد القرار. ابتداء نقول ان حضور حضرتك هذه الدورة واهتمام حضرتك بهذه الدورة دليل على مجي الفكري، ودليل على اخر على اننا نريد السعادة لحياتنا الزوجية، ونريد السعادة لاولادنا. فجزاكم الله خيرا على المتابعة. ثم اقول: كثير يا اخواننا من البيوت الان تعاني من المشكلات والخلافات الزوجية، فما من زوج إلا ويشتكي، وما من زوجة إلا وتشتكي، حتى في بيوت الصالحين. سواء كبرت هذه المشكلات أو صغرت، سواء كان فترة هذه المشكلات سنوات طويلة أو كانت أشهر قليلة، حتى أصبحت تلك الخلافات مادة ثرية للأحاديث في المجالس الخاصة، يقعدوا يدردشوا مع بعض في المدارس أو في الجامعات أو في الوظائف الحكومية أو حين تلتقي الأخوات في المسجد أو يلتقوا الإخوة في المسجد. المهم صارت مادة دسمة للحديث في تجمعات الرجال والنساء. أنا عايز أقول يا أحبابي، لا يخلو بيت من مشكلات، ولا يخلو بيت على وجه الأرض سواء مسلم أو كافر أو بر أو فاجر أو طائع أو عاصي من مشكلات داخل هذا البيت. ولكن الواجب علينا ألا نجعل هذه المشكلات تسيطر على حياتنا وتفسد علينا كل شيء جميل في هذه الحياة. أقول واسمعوها يا أحبتي: ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما الطمة الكبرى والرزية العظمى أننا لم نتعلم كيف ندير الأزمة إن وقعت. وأقول: بيوت بلا مشكلات لأناس بلا حياة، أو حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة. بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيها المشكلات، زي مشكلات النفقة ومشكلات الغيرة وغيرها. ولذلك تعالوا نبدأ بقى الكلام من أول السطر في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، ونقول: ما يعتري حياتنا من خلاف زوجي يستدعي من كل زوجين تحديد المشكلة ودراسة المشكلة والوقوف على أسباب المشكلة والوقوف على أعراض المشكلة ووضع الحلول المناسبة للمشكلة، ثم بعد ذلك حالة التتبع والاستقراء والوقوف على النتائج، نتائج الحلول اللي احنا اخترناها، والوقوف على البدائل إذا كنا اخترنا بعض الحلول ولم تأتي بنتيجة أو أتت بنتيجة عكسية، نبدأ نعمل بدل، نضع حلول بديلة لنسعى في حل هذه المشكلة. وتعالوا نبدأ في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة بقولنا: الوقاية خير من المشكلات. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. وهنا نعلم إن ما فيش مشكلة في الدنيا ما لاش حل، حتى إن استحالت العشرة بين الزوجين ورغب في ذلك. قال الله تعالى في الكتاب سبحانه وبحمده: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب الكلام ده مش جايب نتيجة الحلول دي، بننتقل إلى حل رابع: حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طب الحل ده مش جايب نتيجة، يطلقها في طور لم يجامعها فيه. يعني إذن كل مشكلة في الدنيا لابد أن يكون لها حل، حتى الأمراض الصحية التي ظهرت في الأونة الأخيرة زي نقص المناعة الإيدز أو أمراض الزهري أو السيلان أو غيرها، زهري أو السيلان أو غيرها من هذه الأمراض، ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى العلاج إلا أن لها علاجا. وطالما سيدنا النبي قال في علاج، يبقى لابد أن يكون في علاج. إحنا عايزين نقي أنفسنا من الهم والنكد، ولذلك لابد أن نقف على الأسباب المؤدية إلى المشكلات الزوجية. عشان كده بنقول الوقاية خير من العلاج. إيه الفايدة أن أنا أعرف هذه الأسباب؟ في أسباب عميقة جدا يغفل عنها الكثير جدا من الناس، بس يعني نتعرف على هذا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. في أسباب ظاهرة معروفة عند كل الناس، وفي أسباب باطنة لا يعلم هذه الأسباب إلا من كانوا من أهل التخصص. فلذا أقول يا أخواننا، أو ويعرفها كذلك قليل من الناس، ولذلك نقول يا أحبابنا: الوقاية خير من العلاج. لما أنا أقف يا أخي أحمد الإمام، ربنا يسترك ويرضى عنك دكتور أحمد، نقف على الأسباب التي أدت إلى الوقوع في هذه الخلافات الزوجية، بفضل الله تعالى سنقي أنفسنا مستقبلا أن نقع فيه، ونعلم أولادنا وبناتنا: خلي بالك يا ابني، خلي بالك يا بنتي، في أسباب تؤدي إلى الخلافات الزوجية لابد أن أنتوا تعرفوها، من أجل الوقاية خير من المشكلات. أول هذه الأسباب: دخول الزوجين إلى هذه الحياة، إلى الحياة الزوجية، دون تأهيل ولا تأسيس. يعني ايه الكلام ده؟ انا افترض ان اخونا مصطفى سلطان بتاع موقع الطريق الى الله، ربنا يرضى عنه، طالع يعمل عمره، يبقى المفترض قبل ما يخرج بيسال اهل العلم، وهو من اهل الفضل والخير، او يقرا في كتاب، او يحضر دوره عن المناسك ويعرف المعاني الايمانيه المتعلقه بالعمره. كثيرا جدا ما ارى كثير من الناس في رحلات العمره المتتابعه بيذهب الى العمره، يا فضيله الشيخ احمد الامام، يذهب الى العمره ويرجع من العمره وكان شاء لم يكن، لم تؤثر في قلبي، وما يعرفش ليه احنا بنسعى بين الصفا والمروة سبعا، وليه بنطوف بالبيت سبعا، وليه بنحلق او نقصر، وليه بنلبس ملابس الاحرام، وايه المعاني الايمانية، ما يعرفش الكلام ده خالص، فبرجع من العمرة قد يكون اسوأ مما ذهب. ورأيت هذا والله بعيني في حياة الناس. ولذا نقول الدخول على مرحلة جديدة وعلى حياة جديدة، المرأة اللي انت هتتزوجها مختلفة عنك في العادات والتقاليد وطريقة حل الأزمات، ومختلفة عنك في طريقة التقدير وطريقة التفاهم، وتدينها مختلف عن تدينك، وأخلاقها مختلفة عن أخلاقها، فبلا شك ان المرأة دي انت ما تعرفش عنها حاجة، ولا هي تعرف عنك حاجة، تتعرف عنها الظاهر بس. قال الله تعالى في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. عندنا أكثر من 100 فارق نفسي بين عقلية المرأة وعقلية الرجل. لو إحنا ما نعرفش هذه الفروق النفسية سندخل في متاهات كبيرة جدا. عشان كده بنقول للشباب المسلم، ونقول لبناتنا وأخواتنا: يا ابنتي، يا أختي، يا أخي الكريم، يا ابن الحبيب، لابد أن تتعرف على الأسباب المؤدية إلى المشكلات، ومن أولها دخول الزوجين إلى هذه الحياة بلا تأهين ولا تأسيس. والكلام ده جبناه منين؟ نجيبه من نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبعدين: فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني إذن شوف كلام سيدنا النبي: من استطاع منكم الباءة. إيه المقصود بالباءة؟ إما قدرة صحية، وإما القدرة المالية، ومن العلماء من جمع بين الاثنين. هيضاف إلى ذلك بقى في حاجة اسمها التأهيل الصحي، حاجة اسمها التأهيل النفسي، حاجة اسمها التأهيل الشرعي، حاجة اسمها التأهيل الاجتماعي، حاجة اسمها التأهيل الرياضي، حاجة اسمها التأهيل الغذائي، حاجة اسمها التأهيل الجنسي. كلام ده إيه؟ كلام خطير جدا. ونفصل في ذلك. التأهيل الصحي معنى إيه يا شباب؟ معنى إيه يا بنات؟ معنى إيه يا أخواتي يا إخواني يا أبانا يا أمهاتنا؟ التأهيل الصحي معناه فحص البدن عند الطبيب ليرى عدم اعتلال الصحة من عدمها، خاصة الصحة الغريزية والنفسية. السبب في ذلك إيه؟ المشاكل التي تحدث في ليلة البناء، يعني ما حصلش مسألة الدخول بالزوجة، عدم اتصال بين الرجل، أو القذف السريع أو غير من هذه الأمور، أو البرود الجنسي عند المرأة يؤدي إلى مشكلات، بل قد تصل في بعض الأوقات إلى حالات الطلاق. كثير من الشباب والبنات معاذ الله، أسأل الله لا يتوب علينا وعليهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يأتي بهم إلينا، يمارسون ما تسمى بالعادة السري، الاستبناء باليد، جراء مشاهدة الزنا والمحرمات وسماع المقاطع وسماع ورؤية المحرمات وإقبال الشباب والبنات على شرب المسكرات وعلى المخدرات وكثرة الأكل من الأطعمة المحفوظة والدريفر اللي طول اليوم رايح جاي في الشوارع، وبلا شك بأن هذا يؤثر على الصحة قطعا. فمحتاجين ان احنا قبل الزواج نعرف ان في حاجة اسمها التأهيل الصحي، وده اللي قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمقصود بالباءة القدرة الصحية، ويدخل في ذلك القدرة المالية، التأهيل المالي. بمعنى ان الشاب المقدم على زواج لما بيقعد مع انكل او يقعد مع عمه او يقعد مع دادي او مع اي حد، يا عم انا عاوز اتجوز بنتك، فقعد معه يقول له طيب اهلا وسهلا يا ابني انت تتجوز امتى؟ فقول له عم الحاج انت طبعا عارف، او يا انكل انت عارف الظروف واحوال الشباب وظروف اقتصادية، انا قدام ان شاء الله تعالى خطوبة سنتين وبعد كده ابدا اعقد لمدة سنة وبعدين اتجوز. انا بقول لك يا حمادة الكلام ده ما ينفعش، والله والله ما ينفع. طول فترة الخطوبة يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، ومنها تغير رأي أحد الطرفين في الآخر، بالذات لو أخته المنتقلة. يبدأ الشاب يقول أنا نسيت شكلها، عاوز ترفع النقاب أشوف أبين جديد، وندخل في مشاكل وفي متاهات. كذلك طول فترة الخطوبة بتؤدي إلى كثرة المشكلات والاطلاع على أسرار البيت والتدخل فيما لا يعنيه. الشاب يبدأ يسأل روحت فين وجيت منين وأكلت كم أكلة النهاردة وتنفست كم نفس وكلمت مع مين ومن زعلك ومن قالك ومن وداك وأبوك عمل إيه مع عمك وأختك عملت إيه مع زوجها، ونخش في متاهات. وكذلك خلي بالك يا شاب، يا اللي أنت عاوز تطول مدة الخطوبة لمدة سنة وسنتين، خلي بالك أنت هتصرف فلوس قد لا تتجوز بيه. ما أنت عندك عيد الفطر وعندك عيد الأضحى وعندك غزوة بدر وعندك غزوة الأحزاب وعندك غزوة حنين وعندك صلاة أكتوبر وعندك الفالنتاين وعندك عيد الأم وعندك عيد الحب وعندك عيد الطلاق وعندك عيد الجواز، مصيبة سوداء. وكل ما أنت بتروح لازم تاخد معاك هدية، وإلا يقال عندك إنسان دخيل وإنسان مش كريم وإنسان حريص على المال وحياته صعبة جدا. طب الكلام ده خلاصه إيه التأهيل المالي؟ إن الشاب المقدم على بيت من بيوت المسلمين لازم يكون معاه فلوس. يعني إيه؟ يعني فلوس تجوز بيها وعلى قدر استطاعتك. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المكلف ببيت الزوجية هو الزوج مصطفى سلطان، بس هو المكلف ببيت الزوجية، وزوجته ما تجيبش حاجة خالص، بس بشرط ان المال اللي هينفقه على شقته وعلى التجهيزات يكون على قدر استطاعته، على قد الموجود في ايده. ولذلك نصيحة غالية جدا للشباب عند الاتفاقات: اجلس صغيرا وكن كبيرا. اجلس صغيرا ايه؟ وكن كبيرا. يعني قول انا هقدر اجيب شبكة ب5000 جنيه وانت معاك 7، ولما تيجي تنزل تجيب الشبكة وتجيب ب7 يقولك الواد ده ارجل واحد في العالم، الراجل ده بسبب ايه؟ ان انت زودت شوية. ولكن لما تنقص يبقى في مشكلات. عشان كده بقول لحضرتك اجلس صغيرا في الاتفاقات وكن كبيرا، يعني تكلم على قدر ما في يدك، وبعد كده أسعد الناس بما تستطيع في المراحل المتقدمة. يبقى من أنواع التأهيل يا شباب التأهيل المالي، يبقى حضرتك معاك مال تنفق على امرأتك. وأنا عاوز أقول للشباب المسلم: خلي بالك خلي بالك خلي بالك من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها التفرغ. التفرغ قاعدة في البيت لرعاية الأولاد ورعاية الزوج وتنظيم البيت والتعبد لله عز وجل، مش تطالب الرجال في العمل إلا عند الاضطرار وبشروط وقيود هقولها في الكلام اللي جاي إن شاء الله تعالى. وخلي بالك المرأة اللي بتنفق 1 دولار في البيت تشارك الرجل القوامة سواء بمزاجه أو غصب عنه. سواء بمزاجه أو غصب عنه. بشكل بقول لحضرتك اوعى تقترب إلا من مرأة متفرغة قاعدة في البيت، وده لمصلحتك، وهذا ليس عيبا إن أنا بعف أخواتنا اللي بيشتغلوا، لا لا لا، قد تخرج المرأة في حل اضطرار، ولكن عندنا بعض الكلام اللي بيسمع في الإعلام لازم يكون معاك سلاح ولازم تاخدي بالك وشهادتك ومستقبلك والكلام اللي بيتقال ده. لا، طب لو تعرضت للدراسة مع الزواج أيهما يقدم؟ الزواج بلا شك، الزواج بلا شك. ليه؟ الإنسان ممكن يثقف نفسه ثقافة ذاتية عن طريق الإنترنت، مش لازم الجامعات، عن طريق الإنترنت أو كتب يقرأها أو يقرأ على المشايخ أو يقرأ على أخته تقرأ على الشيخات أو عن طريق الواتس أو عن طريق الفيسبوك، الأمر صار ميسور يعني. فأنا عايز أقول من الوعي التأهيلي يا شباب، التأهيل المالي، يعني يكون معك فلوس تستطيع بفضل الله تعالى إن ربنا يكرمك ويرضى عنك إن أنت تقيم بيت مسلم. من أنواع التأهيل، التأهيل الشرعي والثقافي. الشاب بيجي قبل حاجة أنا ملاحظها وكذلك الأخوات، يجي قبل الرؤية بيوم وبعدين يقول لي عم الشيخ، أقول له نعم، فيقول لي عم الشيخ يا أنكل، أقول له نعم حضرتك، يقول لي والله أنا هسأل، أنا رايح أشوف بنت، أسألها في إيه واتكلم معها في إيه وإزاي أعرف دينها وإزاي أعرف أخلاقها. أنا بقول له يا عسل يا حبيب قلبي الله يرضى عنك يا سكر، لازم تؤهل نفسك قبل الزواج، التأهيل الشرعي. بقول للبنات، تقول للبنت كده اعمل ايه يا عم الشيخ، ازاي اتكلم معاه واتعرف عليه، ازاي انا خايفه من الجواز وكرهت كل الرجاله سامي اللي ابويا بيعمله وعمي، اعمل ايه؟ اقول لك يا بنتي اهلي نفسك قبل الزواج تاهيل شرعي. وذلك ايه التاهيل الشرعي؟ ان نعرف في حاجه اسمها دوافع الشباب للزواج، وحاجه اسمها نيات الزواج، وحاجه اسمها انواع التاهيل اللي احنا بنقولها دي، وحاجه اسمها صفات المراه التي ينبغي اختيارها، وان في حاجه اسمها صفات اساسيه وحاجه اسمها صفات كمال، وان في حاجه اسمها صفات لو توفرت في المراه ابتعد عنها، وصفات يا ابني يا طيب يا ايها الحبيب يا بنتي يا طيبه لو توفرت في الرجل ابتعدي عنه. زي ايه؟ تركهم للصلاه، زي المراه المتبرجه، زي الرجل الكذاب او المراه الكذابه، زي المراه التي سقي بماء غيره، بماء غيره، المراه العاقه لوالديها، الشاب العاق لوالديه، الرجل بتعامل بالربا، كل دول نبعد عنه. ونتعرف على ايه كمان؟ نتعرف على الاسئله التي تطرح عند الرؤيه، في اسئله شرعيه، اسئله عقديه، واسئله ايمانيه، واسئله اجتماعيه، واسئله تربويه، واسئله نفسيه، واسئله ثقافيه، واسئله اجتماعيه. دي اسئله عشان نعرف نتعرف على الشخصيه اللي انا بتعامل معاه، وكيف نحكم على دين واخلاق الخاطب او المخطوب، وازاي نحلل شخصيه الخاطب اللي قاعد قدامنا، وازاي ان احنا نفهم الشخصيات وهو من اي الشخصيات، هل شخصيات تصعب الحياه معاها زي الشخصيه السيكوباتيه او الشخصيه النصابه المحتاله الكذابه او الشخصيه المعجبه بذاتها المتكبره المتعاليه، ولا هو شخصيه ثانيه عندها نوع من الوسوسه بس ممكن العيش معاها بنوع من الصعوبه، ازاي نتعرف على ده؟ لازم تاهيل يا شباب، لازم تاهيل يا بنات، نتعرف على مخالفات الخطوبه واخطائها عشان نبتعد عنها، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نتعرف كذلك على ان في حاجه اسمها عقد، وحاجه اسمها اركان النكاح، وحاجه اسمها شروط النكاح. طب لمن الكلمه؟ الشاب دلوقتي عقد، يعني كتب كتابه دون ان يدخل بالمرء، يعني الزواج دون بلا يعني مع ايقاف التنفيذ، هتبقى لمن؟ لا حبيبه قلبي انزلي نروح زازو انا وانت حديقه الحيوان نتفرج على النسانيس. طب هو وهو لا ما تنزليش، هنسمع كلام مين؟ لازم تقرا في الكلام ده، ولازم تعرف اداب البناء بالزوجه، وتعرف ان في حاجه اسمها عقيقه، حاجه اسمها وليمه العرس لو عندك استطاعه. طب نعرف ان في حاجه اسمها مخالفات بيقع فيها الناس، تعرف حدود تعاملك مع حماك وحماتك. كلام طويل جدا جدا، والكلام ده يحتاج الى تاهيل شرعي، اما الدخول لهذه الحياه دون معرفه بيعمل لنا مشاكل كبيره جدا. كذلك من انواع التاهيل التاهيل الاجتماعي. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ عشان ده مسبب لنا مشاكل في الحياه الزوجيه. ما ده من اعظم الاسباب ان داخلين على الحياه الزوجيه دون تاهيل. وبذلك ايضا التاهيل الاجتماعي، حس السيره والمسيره، الابتعاد عن السلوكيات التي لا يرضاها الله عز وجل زي التدخين والشيشه ومعاكسه النساء والكلام اللي زي ده، والمشي في الشارع بالبناطيل اللي على تبول لا ارادي دي، تصحيح المسائل، حسن السيرة والمسيرة يا اخواننا، الابتعاد عن السلوكيات التي لا يرضاها الله، تصحيح المسار بالتوبة الصادقة، القضاء على الخصومات مع الأهل ومع أهل الزوجة، ودي مشكلة كبيرة جدا يا حبيبي، لو حضرتك عندك مشكلة مع أهلك اقضي على هذه المشكلة قبل زواجك عشان ما تسببش مشكلة. كنا بنقول من أعظم الأسباب المؤدية إلى المشكلات الزوجية مسألة عدم تأهيل الزوجين قبل الدخول لهذه الحياة، وتكلمنا على يعني بعض الأنواع، ومن كذلك من أنواع التأهيل التأهيل الاجتماعي، والمقصود به حسن السيرة بين الناس، ومنها كذلك الابتعاد عن السلوكيات التي لا يرضاها الله عز وجل، تصحيح المسار بالتوبة الصادقة مع الله تعالى، القضاء على الخصومات، وده أمر غاية في الخطورة بعد التوبة، القضاء على الخصومات مع الأهل ومع أهل الزوج. أنت في مشكلات بينك وبين حماتك، مشكلات بينك وبين حماك، أو العكس، البنت معاها مشكلات مع حماتها أو حماها، فينبغي أن احنا نقضي على مثل هذه المشكلات قبل الدخول لهذه الحياة، من أجل ألا يؤثر ذلك علينا في مستقبلا في حياتنا الزوجية بيني وبين الزوج. كذلك من أنواع التأهيل حاجة اسمها التأهيل المهاري. التأهيل المهاري أن أنا عايز أقول للزوج أن لا يكفي وزوجتك بتتكلم مع حضرتك أن تبقى ودانك هي اللي معاها، هي زوجتك عاوزة دماغك وعاوزة ودانك وعاوزة قلبك وعاوزة جوارحك. فلازم نتعلم حاجة اسمها مهارة الإنصات والإصغاء. مهارة الإنصات والإصغاء أن اكتشف كده حضرتك وزوجتك بتقول لك أو زوجي أنت سمعاني، أنت سمعني، طب أنت معايا، طب أنت معايا، الكلام اللي بيتقال زي ده يبقى معنى الكلام ان الطرف المتحدث شاكك ان الطرف الاخر المستمع او المتحدث اليه ان هو مركز في الكلام الذي يقال، خاصة الزوجة محتاجة من حضرتك قلبك ومشاعرك واحاسيسك وعواطفك وهي بتتكلم معاك، انت مش مركز في ده، تكون دماغك في ودانك ان انا سامعك، ماسك الريموت بتقلب ولا ماسك الموبايل ولا ماسك قلم في ايدك ولا كتاب بتقراه ومشغول دماغك بعيد عنها خالص، هي مش عاوزة ودانك، هي عاوزة قلبك. ولذلك نتعلم حاجة اسمها مهارة الانصات والاصغاء. تجربة جميلة جدا جدا، عود نفسك تحب من مشايخ مثلا من القراء، الشيخ بن شاول الحصري، عبد الباسط، مصطفى اسماعيل، الشيخ بندر بليلة، الشيخ مشال الراجل، الشيخ محمد جبريل، اي حد من المشايخ دول، حضرتك حاول تسمع في اول يوم 3-4-5 دقائق مثلا ومنتهى الاصغاء للايات، واليوم اللي بعده اسمع 10 دقائق، واليوم اللي بعده اسمع ربع ساعة، واليوم اللي بعده اسمع تلت ساعة، وحاول تصغي سماع ودانك وإصغاء بقلبك مع الآيات عشان تعود نفسك على طول النفس لما يكون في طرف قدامك متحدث ان انت تسمع وتصغي لهذا الطرف. فمحتاجين نتعلم حاجة اسمها التأهيل المهاري، ومن ذلك مهارة الإنصات والإصغاء، مهارة حسن الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ لم يبدأ بالكلام إلا ما الطرف الآخر انتهى من كلامه أول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي خالد المصري، مرحبا. كذلك مهارة الاحتواء، ده مهارة يفقدها كثير جدا من الرجال. زوجتك لما يكون منفعلة ويكون ثيرة وزعلانة وغضبانة لازم حضرتك تحتويها، وحاجة اسمها الملاحقة النفسية، وسيأتي شرح هذا الكلام إن شاء الله. كذلك مهارة الطبخ وترتيب البيت، حضرتك ما شاء الله عليك وعنت بنتي عندك 20 سنة ولا يزيد عن ذلك، وحضرتك لسه مش عارفة تعملي مكرونة بشاميل، ولا عارفة ان انت مثلا تطبخ طبخة حلوة لزوجك، ولا عارفة ان انت تعملي مثلا نوع من الحلويات هو بيحبه، ده تبقى مصيبة لو دخلت لحياتك الزوجية وانت كده، بالذات لو ربنا رزقك بواحد بيحب الاكل تبقى مشكله كبيره، ويحب التفنن في انواع الاطعمه والاشربه. فمحتاجين نتعلم ترتيب البيت، بحضرتك تتعودي ان انت تشيل الملايات وبعدين مش عارف تغيريها وتشيل اكياس المخدات وبعدين تحط مكانها، والديكورات بتاع الشقه وتنظيم البيت وتبخير الشقه ووضع كل حاجه في مكانها، لازم تتعودي هذه المهاره، ودي مفقودة عند كثير من البنات المتعودة على مسألة الدريفري، ان تخرج من بيت ابوها عندها كشكول موجود فيه 30 محل، فقالت انا هصدع دماغي كل يوم اكل ليه في المطبخ وانا تعبانة، واللي تسمعها اللي بتقول انا تعبانة ده عندها 20 سنة و30 سنة، امال ايه الموضوع، امال لو وصل 50 و60 سنة هتقول لنا ايه بعد كده. فلذلك عدم معرفة هذه الأنواع من أنواع التأهيل تؤدي إلى المشكلة. ومن ذلك برضو التأهيل الغذائي. التأهيل الغذائي، أنت حضرتك نحيفة أو حضرتك نحيف، فينبغي أن أنت تذهب إلى طبيب بتاع متخصص في مسألة النباتات الطبية والأغذية والأعشاب والكلام ده، وتقول له يا دكتور ربنا يرضى عنك أنا عاوز يعني داخل على مرحلة زواج، فينبغي أن أنا أكون جسمي قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكذلك البنت اللي وزنها 45 كيلو دي هتعمل ايه في الزواج؟ ينبغي البنت عندك مسؤوليات وعندك حقوق وعندك واجبات وعندك حقوق مشتركة، فينبغي ان حضرتك تؤهلي نفسك لذلك. يبقى اول سبب يا اخواني من اسباب التي ادت الى المشكلات الزوجية الا وهو مسألة عدم التأهيل قبل النكاح. ومن الاسباب كذلك العيش في عالم الخيال، متابعة بقى الهندي ومتابعة التركي ومسلسلات والافلام بيخلي كثير من الشباب والفتيات يبحث عن الخيال لا عن الواقع. كثير منهم له تصورات سطحية مغلوطة وملوثة بقاذورات وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أفلام مسلسلات هابطة وصحف ومجلات ساقطة، والتي أذاعت ثقافة الحب والعشق والجنس والغرام المزيف في المكذوب، وإقامة العلاقات غير السوية بين الشباب والبنات، وصفحات الإلحاد الآن كما أخبرني بعض إخواني، صفحات الإلحاد الآن يتكلمون فيها في الجنس علنا بين البنين والبنات، وهذه مصيبة كبيرة جدا لشباب الأمة. ومن دخل إلى هذا المستنقع لا يأمن على دين، لا يأمن على دين. هذه الحياة صورت للشباب حياة مثالية غير واقعية، خربت عقول الشباب، فصار يبحث، صار يبحث عن الخيال للواقع. شاب يتخيل الفتاة اللي يجوزها أنها جميلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، بيضاء طويلة، صوتها أحلى من البلابل، وسحرها أفتك من سحر بابل، ما شاء الله عليك. أو يتخيل أن زوجته دي واحدة بيراها في الفيديو كليب، أو يراها في الأفلام والمسلسلات التركي والهندي. ولذا قال الشاعر أن في بعض الشباب بعث لرجل يسمى أبي عزيزة، بعث لأبي عزيزة فقال له والله أنا عاوز أتزوج بنت ومن صفاتها 1 2 3 4 5. فبيقول له إيه؟ بيقول له بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورشيدة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء ترى تفوق بفضلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منك أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها. فابو عزيزة قال له يا ابني طب خد الكلمتين دول بقى، فقال له وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. ما هو كلام مضحك برضو، يعني بيقول له أنا عاوز مواصفات، المواصفات دي لا توجد إلا في نساء أهل الجنة، أما في نساء الدنيا كلهن نقص. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني فيها إيجابيات وفيها سلبيات وفيها طاعات وفيها سيئات. فنصيحتي للشباب ابحث عن الواقع للخيال، ونصيحتي للبنات يا ابنتي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ابحثي يا بنتي عن الواقع للخيال. الشاب اللي جاي لك مش هيبقى راكب حصان أبيض وانت راكبه فستان ابيض وخد طر بك في وسط السحاب وذهب بك الى الحديقه الخضراء وحولك الانهار والبحار وحمامات السباحه. الكلام اللي انت بتشوفيه في الافلام ده اسمها افلام واسمها مسلسلات بتحكوا بيها على ادمغه الناس. عايزين ننزل لارض الواقع واعترف حضرتك ان الحياه الزوجيه مسؤوليات والحياه الزوجيه واجبات والحياه الزوجيه حقوق مشتركه بينك وبين الزوج، والحياه الزوجيه فهم للطرف الاخر، والحياه الزوجيه فرح وسرور ونكد وهم، والحياة الزوجية سعادة والحياة الزوجية حزن، موجود فيها كل حاجة. فينبغي أن حضرتك تدخلي على هذه الحياة بواقعية لا بمثالية. كذلك من أسباب النزاعات والخلافات سوء الاختيار من الجنسين. تعالى لكلام القرآن، ربنا عز وجل فصل هذه المسألة كيف أختار. قال الله تعالى في القرآن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على حبيبك يا عم خالد أنت وأحبابك، قال تنكح المرأة لأربع، فقال إيه؟ لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم، وسند الحديث ده حسن بخلاف الرواية الأخرى، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه، يعني لو كان في بعض النقص وبعض الهنات وبعض الذلات، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا رسول الله وإن كان فيه، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآيات الأحاديث دي تدعون إلى حسن الاختيار. سوء الاختيار بيسوي إيه؟ مشاكل، نزاعات لا حصر لها. الله تعالى الحكيم الخبير سبحانه وبحمده حدد الصفات، وتأتي السنة لتوضح كيف نختار. والصفات يا شباب، يا بنات، يا أخوات، الصفات يا شباب على نوعين. صفات المرأة التي ينبغي اختيارها على نوعين، وصفات الشاب الذي يبقى اختياره على نوعين. الصفات الأولى تسمى صفات أساسية. صفات إيه؟ أساسية. والصفات الأخرى تسمى صفات كمال. فالصفات الأساسية التي لا يتنازل عنها الدين والخلق، وصفات الكمال المؤهل الثقافي، التقرب المالي، المستوى المالي، البيئة الاجتماعية، الجمال، تكون موظفة، كل شغال شغالة مش عارف شغلالة عاملة ايه. سبحان الله، كل واحد له دماغ. ولو جانا نسأل الشباب الآن اللي بيسمعني، ربنا يحفظهم وأخواتنا، يا بنتي قولي لي ايه الجمال اللي ترغبيه في الرجل؟ كل واحد ودماغ. اقول للشاب ايه اللي انت عاوزه من صفات في البنت اللي انت هتتقدم لزواجها في اختنا الطيبه دي، فيقول لك سبحان الله، عاوزها تكون متدينه وصاحبه اخلاق، واخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس اناقته، واذا شفتها من بعيد احسبها تبتسم، واذا اقتربت منها رايتها تضحك، ومش عارف شكلها عامل ايه وجسمها مودي ايه. كل واحد ودماغ. بس عايزين نقول لحضرتك عشان ما تسيش الاختيار، سوء الاختيار يؤدي المشاكل بعد الجواز، وهوضح لك الكلام ده ازاي. عندك صفات أساسية وصفات كمال. صفات الأساسية لا يتنازل عنها، وصفات الكمال حدد أهم الصفات اللي انت عاوزها بعد الدين والخلق. واحد انه يكون جميلة، ماشي. تاني يقول لي المهم عندي بعد الدين والخلق المستوى الثقافي. واحد تاني تقول لي كون مكعبرة كده، لان بصراحة انا عاوز كده. واحد تاني يقول عاوز اكون بتلعب عقلة. كل واحد له دماغ. ولسه بقول لحضرتك، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك. الشباب يعجبه جمال البنت وبينبهر بيه، يقول عم الشيخ ان شاء الله تعالى باذن الله انا خلها تقطع السجاده من الصلاه. تحلم يا حماده، انا خلها تصوم اثنين وخميس خلاف شهر رمضان، انا خلها تلبس الحجاب بعد ما نتجوز. والبنت تبحث عن المركز المرموق وعن الحياه الاجتماعيه وعن الفلوس وعن الفسح وعن التنطيط، ده اللي تبحث فيه في الزوج. أين الدين والخلق؟ مش موجود. الإمام إلا ما ندر، الإمام الحسن البصري واحد بيقول له أنا متقدم لزواج بنتي أكثر من رجل، فممن أزوجها؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ما هو يا بنتي لو أبغضك بس متدين وصاحب أخلاق هيدرك حقك، القايمة بتاعتك ونفقت المتعة ونفقت العدة وأخر الصداق. طب هو لو مش متدين هيلففك في المحاكم، ومش هينفعك مركز المرموق ولا فلوس اللي معاه. ولذلك تخيري، تبحث عن المال ومركز الاجتماع وفقط يساوي نكد. ليه؟ تركنا الأساسيات الدين والخلق، وبحثنا عن الكماليات، وإن كان وجودها أمر محمود وحسن. انت عاوز امرأة جميلة ماشي، بس يعني الجمال يعني جمال على نوعين يا شباب، جمال ظاهر وجمال باطن. الجمال الظاهر بيشتغل في البر والفاجر. لو جبنا واحده دلوقتي ودخلناها عند اي حد من اللي بيكفروا الناس، الجماعه بتوع الكوافير دول، هيطلعها لك من اجمل الناس خلقه، لو حتى انها قبيحه ولا مريضه ولا عندها ايه، حتى ان شاء الله يكون عندها اي مرض خافي ومحدش يعرف عنه حاجه، هتطلع منتهى الجمال زي ما بتشوف في الافلام والاعلام والكلام. طب الجمال الباطن ما بيكونش الا عند المؤمنات، وهو الموصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مؤهلات المرأة الودود، قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسه ولا في مالها بما يكره ولا في ماله بما يكره. سبحان الله، ده اللي محتاجينه مع برضو الجمال اللي يريح قلبك. تعال بقى نشوف الشباب بيعملوا إيه بقى. ما بيختار اختيار سيء واختيار غلط، ويقول لك ان شاء الله تعالى هتلتزم، ان شاء الله هتصلي، ان شاء الله هتلبس. تيجي بعد الجواز تقول له انت خدتني من بيت ابويا كده، تعترض ليه؟ هو يرجع لورا، يا اما يسكت يبقى سكت عن منكر، واما يتكلم يعمل مشكلات، واما يطلقها واولاده يشردوا، واما يسكت سكت على باطل. يعني كلها مصايب. عمران بن حطان ذكر واحد من التابعين كان صديقا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واراد الزواج من بنت عمه. بنت عمه دي كانت على مذهب الخوارج، والخوارج دول يا شباب اول من كفر المسلمين، بيكفروا الناس بالذنب ويكفرون من خالفهم، بل ويستحلون ماله ودمه. يا الله يا كريم. فاما بقول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا عايز اتجوز بنت عم، قال له بلاش بنت عمك، قال له ابدا انا عاوز اتجوزها، فنصحوا بالبعد عنه لان على مذهب الخوارج ليس مذهب اهل السنه. فالمهم تزوجها، وما الذي حدث؟ انتكس فترك مذهب أهل السنة وانتمى إلى مذهب الخوارج المشؤوم، بل وكان يثني على قاتل سيدنا علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب إيه؟ سبب هذه المرأة التي ضيعت عليه حياتها. اوعى تقولي ازوجها اتزوجها عشان تكون سبب في التزامها. هذه فكرة مغلوطة يلبس بها ابليس على بعض الشباب. يا شباب احنا لم نكلف بالمستقبل ابدا، فلا بارك الله في جمال ولا مال ولا حسب دون دين وصلاح. انا عايز اقول اللي عنده استشارات يرسلها على ايه اسمه سرك في بير. نعم سرك في بير على موقع الطريق الى الله تعالى، واخواننا هيستقبلوا هذا الرسائل ويرسلوها الي ان شاء الله تعالى. ولذلك انا بقول للشباب لا تتسبب لنفسك في مشكلات بعد الزواج بسبب الاختيار السيء. من الأسباب الداعية إلى الخلافات والمشكلات عدم رؤية المخطوب. في بعض الناس كده، وأنا رأيت هذا وأنا في الصعيد في الأقصر وأسوان وقنا والأماكن دي، حدثني إخواني قالوا لي في ناس هنا كتير في مثل هذه الأماكن، فهو أما يحب يتجوز يعقد عقد النكاح، يتجوز خد البنت وروح، لا شافها ولا يعرفها، شافها إمتى في الصغر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. مش ده كلام سيدنا النبي يا شباب صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده اللي بيسبب نوع من أن قلبك يبدأ ينبض حب والود والكلام ده، وحس أن مشاعرك مختلطة كده وأنت قاعد مع البنت، حسن في تغير في جسمك كده وفي مشاعرك وأحاسيسك وقلبك. طب إزاي ما تنظرش إليه؟ تبقى مشكلة. نيجي بعد الزواج يقول مش هي دي اللي كنت عاوزها، ولا دي الصفات اللي أنا أرغبها، ده لسانها أطول من الشبشب، أو هي تقول ده طلع جبار عنيد. ما هو السبب في ذلك عدم رؤية المخطوبة، وده من أعظم الأسباب الداعية إلى وجود الخلافات الزوجية في بعض الأماكن، خاصة بسبب أننا تخلفنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الإكراه على الزواج، أما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الزواج ده رضا. يا أبتي أنا لما اتخطبت للشباب ده الشاب ده لا يتكلم معي على الواتس ولا في أي كلام في التليفون إلا في الجنس. يا أبتي ما بيصليش، يا أبتي ده بيشرب مخدرات، يا أبتي. ولا بنت حطت إيدي في إيد رجالة ويستحيل أرجع لورا. اتطلقي وبيت أبوك مفتوح، ما شاء الله عليك يا ملوي هدومك يا عم الحاج، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظ وأبوز بقى كمان ما تزعلش. إن الكلام ده ما ينفعش، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهتقف أمام الله عز وجل لتسأل، وبنتك مظلومة، تكرهها وتجبرها على الزواج بما لا ترغب، وبعدين تتجوز تفضل كارهة لزوجها، ولا ربما خانته، ولا ربما قتلته، ولم تؤدي الحقوق التي عليها، ولا ربما طلقت معها 3-4-5 عيال. هندخل في مفاسد ومشاكل. كذلك من أسباب الداعية للمشاكل والخلافات الزوجية الغش والتدليس بإخفاء عيوبها. فقد يكون بالمرأة المتقدم لزواجها بعض العيوب التي تمنع من النكاح، خاصة مسألة الاستمتاع، أو بها برص، أو بها جذام، أو بها شيء من الجنون، أو بعض الأمراض النفسية التي تستحيل الحياة الزوجية معها، فيدلس عليه ويتجوز وخلاص. يكتشف هذا بعد الزواج ندخل فيه مشكلات كبيرة جدا. أو ادعاء الخاطب، إن الخاطب اللي تقدم ده يبدأ يقول يا جماعة الحمد لله أنا أبويا الله يرحمه سايب لها 7 فنادين أرض، وممكن ياخد عمك الحج على الجرار ويفرجه على أي أرض في أي مكان ويقول له ده المكان بتاعنا والحمد لله ده رزق من ربنا، والآخر يكتشفه بعد الزواج لا عنده ثروة ولا عنده فلوس ولا عنده غنى ولا عنده حاجة، وبلا شك ندخل بذلك في شيء من المشكلة. من الأسباب المؤدية إلى المشكلات ارتفاع سقف المطالب والتجهيزات. احنا بنقول يا شباب انت حضرتك مكلف تكلف بيت الزوجية على قدر استطاعتك، ما حدش قال لك كلف زيادة عن كده، على قدر استطاعتك. طيب حصل الوقت الناس قالوا ده في عرف الوقت قائم ان ده بيساعد ده والدنيا ماشية خلاص ما فيش مشكلة. بس بعض الاباء بيعمل ايه؟ يقول الشاب الشقة دي مش عجباني. طيب يا عم الحاج الله يبارك الصحة، والشباب ظروفه مطحونة اقتصاديا، انت ليه تعترض لو ان المكان اللي في الشقة مثلا مكان كله قمامة وزبالة ومكان مجاري وبتاع، لك حق في الوقت ده، او هيجيب امراض بسبب الذباب والكلام ده لبنتك، لك حق في ده، او ان يكون بنتك قاعدة في مكان غير مأموم، او قاعدة في مكان فيه تجار مخدرات كتير منتشر في المنطقة، الكلام ده شرعا معك فيه. ولكن الشاب دلوقتي جايب شقه في مكان جديد وحواليه المواصلات وحواليه المحلات والدنيا زي الفل، يقول لك يا ابن الشقه على قدك ده 100 متر تعملوا بها ايه، 70-80 متر تعملوا بها ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، طمعا فيما عند والدي او طمعا فيما عند امه. انا عايز اقول المطالب الكبيره دي والتجهيزات دي تؤدي الى وجود المشكلات الزوجيه، خاصه لو ان اب عنده بنتين ثلاثه تيجوزهم واستذل الناس، او مات الاب ومش لاقي حد ومحدش بيسدد عنه الديون، لا ادخل في مشكلات ولا ادخل في متاهات لا حصر لها. والله العظيم انا كنت بخطر جمعه في المدرسه من جمعتين، انا قرات في بعض الورق المكتوب عن التجهيزات بتاع الافراح ان البنت بتخش بخمسين عبايه، البنت داخله بتلتمية طبق، البنت داخله بثلاث غسالات، البنت داخله بتاع اللي سخنوا فيه اسمه ايه ده هو الله المستعان ميكرويف، اللهم صل على النبي، والبنت داخله مش عارف لا حول، وداخله ب 70 فوطه، وداخله لا حول ولا قوه الا بالله. طب دي الكلام الخفيف. طب والحاجات بتاع المطبخ خراب بيوت، اتقوا ربنا في النيش واتقوا ربنا في العفش والكلام اللي محدش بيجي عنده ده، اتقوا ربنا في المناظر دي يا اخوانا، ده بيؤدي الى مشاكل. الزوج بيتضغط للدنيا اللي عليه، والبنت بتتضغط بسبب الدنيا اللي على ابوها، نبدا ندخل في مشكلات وخلافات ونزاعات. كذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى المشكلات الزوجية عدم الفهم بأن بين الرجل والمرأة فروق نفسية كبيرة جدا. قال الله تعالى في الكتاب سبحانه وبحمده: وليس الذكر كالأنثى. الجهل بهذه الفروق اللي بين الرجل والمرأة يسبب مصاعب ومتاعب ومشاكل كثيرة جدا مما تصعب معها الحياة. ومعرفة الفروق النفسية بين الرجل وبين المرأة تجعلني كزوج أتقبل الطرف الآخر كما هو اللي هو زوجتي، ويؤدي ذلك إلى التفاهم والتعاطف بين الجنسين الرجل والمرأة، ويؤدي إلى الحب المطلق غير المشروط. مش أنا بحب عشان بتعملي وأنت بتحب عشان أنت بتعمل، لا، هيحبوا بعض حب غير مشروط. وهيكون فهم الفروق النفسية سبب من أعظم الأسباب التي تخفف جدا من وجود المشكلات، وتخفف جدا من حالات الطلاق، وتخفف جدا من وجود الأزمات. طيب هضرب مثال واحد في الفروق النفسية دي. الرجل له احتياجات رئيسية والمرأة لها احتياجات رئيسية. الرجل محتاج من المرأة الثقة، تثق به. الرجل محتاج من المرأة تقبله كما هو. الرجل محتاج من المرأة تقدره لما يكون جاي تعبان من الشغل، تقول له جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك الله تعالى فيك وربنا يرضى عنك، وتشجعه وتحترمه وتقدره وتعجب به وبدماغه. المرأة تحتاج من الرجل إلى الرعاية، تحتاج من الرجل إلى الشعور بالأمان العاطفي أعلى من الأمان المالي. الأمان المالي يبقى أنت تديها فلوس، الأمان العاطفي نحس أنت حاسس بمشاعرها وحاسس بأحاسيسها وتصغي إليها وتنصت إليها وتتناقش معاها وهي تتكلم وأنت قلبك معاها وجوارحك معاها. والمرأة محتاجة من الرجل الاحتواء، محتاجة من الرجل الرعاية. ولذا مثال آخر، الزوجة لما تضغط نفسيا خاصة في أمور تخص بالمشاعر أو الأحاسيس أو الوجدان، يجي الرجل يعمل فابو العريف زي كده، رجل بتاع أسرة بقى، فأقول لها المشكلة دي لها خمس حلول، تلتأم مهاجر أبد مطبقة إيدها كده واعتاب البناف وشه. هي طيبة الحمد لله، ربنا يرضى عنها ويرضى عن أخواتنا جميعا. أنا عايز أقول المرأة لما تضغط نفسيا أو يبقى عندها شيء خاص بالمشاعر أو الأحاسيس، مش محتاجة من حضرتك تدي لها حلول تقول لها انت المشكلة دي حلها 1 2 3 4 5، لا 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 لا. انا عايز اقول لك ابتداء علاج 50% من مشكلات النساء في الفضفضة، وان انت ودانك وقلبك وعقلك وجوارحك معاه عشان تكسب زوجتك وهي مضغوطة نفسيا. اعمل ايه؟ 1 يا مصطفى يا سلطان الله يدرك صحة، الانصات التام. 2 الاصغاء لها. 3 الشعور بمشاعرها. 4 تفهمها. 5 عدم المقاطعة ووضع الحلول. يبقى كده تكسب بالضربة القاضية، الله يدرك الصحة. يبقى الإنصات التام، تتكلم وانت كل جوارحك معاه، عامل كده كلامك درر حتى لو مش عاجبك. والإصغاء التام، ما بتلعبش في حاجة حواليك، لا تشرب شاي زي كده بسم الله مثلا، او ماسك قلم بتكتب، او حاجة ريموت بتشتغل بيه، واحنا بنغفل عن ذلك، نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. كذلك الشعور بمشاعرها، بتقول لك انا 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 امي مريضه، امي مريضه جالها السكر، فتقول له ايه المشكله، ما نسوان يدوا لك العالم كله عنده السكر، ها الحمد لله رب العالمين. تقول لك يجي لك سكر، طب انت تجيبه لنفسك برضه، ده كلام وحش يعني. احس بمشاعرها، تعاطف معاها، بتبكي ابكي معاها، بتعيط عيط معاها، بتصوت ما تصوتش معاها، لا طبطب عليها، احنا وياها عاطفيا واقبلها كما هي، ربنا يرضى عنك صلى الله عليه واله وسلم. جزاك الله خير يا شيخ خالد. كذلك وهي بتتكلم ما تديش لها حلول ولا تقاطعها ابدا، وبعد كده تقول لا انتهيت يا حبيبة قلبي ابدأ انا بالكلام بقى. طب الرجل بيحتاج ايه؟ الرجل يحتاج من المرأة لما يكون مضغوط نفسيا، جاي له ازمة، ركب راح يقبض المرتب، فجاء الراجل بتاع الخزنة قال له انت مخصوم منك 100 جنيه يا راجل انت، فمش قال له حسبي الله ونعم الوكيل، ركب اتوبيس الهيئة واحد فحل طويل عريض داس على رجليه لسه بيقول له فتح يا عمى انت طويل، قال لا انا اللي اعمل. طلع البيت التقى زوجته مكشرة ومكلضمة وزعلانة ومتضايقة ومخنوق، هو مضغوط وتعبان نفسي وزعلان، فتيجي المرأة تبدأ تتكلم معاه تقول له انت زعلان ليه؟ لا انا مش زعلان ولا حاجة. طب تاكل؟ لا مش واكل. تشرب؟ لا مش هشرب. يا طب احضر لك الحمام؟ لا ما تحضرش حمام. يا راجل مالك وانت مالك انت؟ خلاص ما خلصنا مش عايزين كلام كتير. ليه؟ الرجل ساعة ما بيتضغط نفسيا الرجل لما بيتضغط نفسيا بيقلل الطعام، يقلل الشراب، مش عايز يختلط بحد، يدخل في العزلة النفسية ولا يخرج منها ابدا الا عند حل هذه الأزمة. فلذلك نقول ان المرأة لها لغة تختلف عن لغة الرجل من الحال النفسي. فكثيرا ما نسمع من المرأة تقول لك انت عمرك ما سمعتني كلام حلو، عمرك ما اشتريت لها دي، عمرك ما تفسحت معايا، عمرك ما قلت لي مش عارف ايه. لما نيجي للترجمة النفسية لمثل هذا الكلام تفهم بقى يا حبيب قلبي الله يرضى عنك ان المرأة تقصد الرجل بيفسر على انها ايه، ده انت يا بنتي بتكفر العشير، ما هو النبي قال كده لو احسنت اليهن الظهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، وده كفران عشير. هي الترجمة النفسية لهذا الكلام ان المرأة بتقول لك اسمعني الوقتي، لما تقول لك انت عمرك ما سمعتني معناها بتقول لك اسمعني الوقتي، تعاطف معايا الوقتي، قل لي كلمة حلوة الوقت انا محتاجاها نفسيا وعاطفيا. قد اكون راجعه من فرح من عند واحده صاحبتها، قد اكون واحده صاحبتها كلمتها عن ازاي زوجها بيحبها، قد اكون قرات مقاله، المهم محتاجه العاطفه في هذا التوقيت. الرجل بقى في كثير من الاوقات يصمت، وصمت الرجل ده جزء طبيعي جدا من حياته خاصه عند وجود مشكله. فالرجل حين يصمت يفكر يقعد يقول لنفسه لازم اوصل حل المشكله دي، اتصل بفلان ولا حلها انا ولا اعمل ايه ولا اروح فين ولا اجي منين، لا 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 انا احل مشكله لوحدي، لا لا ابدا مش هكلم حد. ولا يخرج الرجل من هذه الحاله الا عند حل المشكله او حين يعجز يستعين بصديق يساعده في حل المشكله. المراه كثيرا ما تقول، المراه كثيرا ما تفهم صمت الرجل على انه مش مهتم بيا، انا مش ماليش لازمه في حياته، لو شاركني في حياته قال لي على اللي عنده يبقى بيحبني، ما قالش ما بيحبنيش، هو خلاص كارهني، ده بيتجوزني غصب عنه، ده عاوز يتجوز غيري، والكلام التحليل اللي عند المرأة. ولذلك لما تسأله لا مفيش 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 مفيش، طب في الوقت ده لما يكون عنده ضغط نفسي بتسألوش في حاجة، اضربي كما هو، قولي كلمتين، راضي يتكلم معاك على بركة الله، لم يرضى اصبري واحتسبي إلى أن ينتهي. طيب عندنا بقى كلام بسمعه من البنات لما أجي أقول يا بنات اتعلموا الفروق النفسية دي، فيقولوا لي يعني ما ينفعش نعيش بالحب، أنا بحبه جدا هو بيحبني بس لما نلتقي مع، يبقى في الشارع بحبه وفي البيت بيحبني، لما نلتقي مع بعض انا كزوجة وهو ورجع من العمل نلتقي في البيت تحصل المشكلات والخلافات وضرب النار بين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب هنعمل ايه في الوقت دوت؟ احنا عايزين نقول يا شباب المحبة وحدها بتحفظ الزواج لبعض الوقت، يعني الحب ده بيحفظ الزواج لبعض الوقت بالذات في اول الزواج مع وجود الكثير من المشكلات والخلافات والصعوبات، فلا بد والبيوت لا تبنى على الحب وحده، انما تبنى البيوت على التفاهم اولا، تفاهم. ممكن الزوجين يكونوا ما بيحبوش بعض والمحبه دي امر قلبي بيد الله، ممكن ما بيكونش بيحبها، ولكن في نوع من التفاهم بينهم ويعيشوا بالتفاهم ده عشرات السنين، والله رايت نماذج كمثل هذه ولا انا مش بحبها ولكن انا بحترمها وبوقرها وبقدرها، بس المحبه ده بتاع ربنا عز وجل، فلا بد من وجود الحب مع التفاهم والفهم وفهم الفروق النفسيه التي بين جنسين ومعرفه الطريق الانسب للتعامل مع الجنس الاخر. من اسباب الخلافات الزوجيه التوقعات، فالزوجه قد تتوقع ان يكون هناك حديث طويل بعد ما الزوج يرجع من الشغل فما يحكيش حاجه، تضرب كف على كف بيكرهني. ليه؟ تتوقع ان زوجها هيعمل زي ما كان ابوها بيعمل مع امها، يبقى لسه بهدومه ويقعد يحكي ويقول لها حصل كذا وودى كذا وسوى كذا. سبحان الله. الرجل يتوقع ان زوجته تسعى في رعايته، حتى لو جاله شويه برد ولا زكام تلف حواليه، هو متوقع كده زي ما كان اخواته البنات وامه بيعملوا كده. تتوقع الزوجه ان تكون كل سنوات الزواج وحياتها زي شهر العسل دون خلافات او مشكلات. هي تتوقع أن هو يتوقع أن يعمل عيد ميلاد وهي تقول له ده مش شرعي، لا عاوزين نعمل عقيقة. هي تتوقع الاحتلال بعيد جوازهم وهو ولا ما فيش حاجة اسمها إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. والسبب الناشئ لهذه اللي بيؤدي إلى هذه المشكلات فيما يخص أمر التوقع إن إحنا تربينا في بيئات مختلف وأسر مختلف ومرة بدنا ظروف متباينة. فبنقول أخوانا مسألة التوقعات بلا شك بتؤدي إلى كثير من المشكلات التي بين الأزواج والزوجات. عايزين نقول كذلك من الأسباب الداعية إلى المشكلات الزوجية الخيانة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تعلم من نفسك أخي الحبيب أن زوجتك ضعيفة الإيمان، بتعرف إزاي؟ شوف أفلام ومسلسلات وكليبات ولبس مش مظبوط وفي ميك اب ولانسز ومش عارفه إيه، فدخولها في هذا العالم أمر خطير جدا على دينها وعلى إيمانها، فلا تسمع بمثل هذا أبدا، والكلام يكون بنوع من الهدوء والتريث والتعقل والحزم. كذلك من الأسباب الداعية إلى المشكلات الزوجية ترك المرأة للبيت مع كل خلاف. كل خلاف أنا لما شنطته راح عند ماما، ليه؟ شافت الممثلة بتعمل نفس الكلام فبدأت تعمل نفس القصة، وبلا شك لأن هذا خراب على البيوت المسلم. والمفترض أن في مثل هذه الحالات ما يحصل فيه مشكلة والدنيا يعني تتقفل خالص، الرجل الصالح التقي هو الذي يترك البيت ويخرج. وقد فعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما حدث خلاف بينه وبين فاطمة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عنه عن طريق واحد من الصحابة حتى علم بأن علي بن أبي طالب في المسجد، وذهب إليه ومسح التراب عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. من أسباب المشكلات الزوجية ترك الرجل للمنزل والذهاب للمقهى. الذهاب للمقهى إن طفشان من البيت. أنا بقول للبنت يا بنت اسألي نفسك زوجك طفشان من البيت ليه؟ اللي يشوفه بره من حرام لابد. كذلك أخوانا بنقول إن من الأسباب الداعية إلى وجود المشكلات الزوجية رغبة المرأة في خروجها للعمل من غير ضرورة. من غير ضرورة تقول لك أنا خارجة لإثبات ذاتي ولازم يكون معاها سلاحي، والكلام اللي احنا بنسمعه كثيرا جدا في الإعلام. عمل المرأة الرئيس هو تدبير المنزل ورعاية الأولاد، التعبد لله وإقامة الحياة الزوجية مع زوجها والتفاهم والحب اللي بينهم. والمرأة بتكون عاصية لله ورسوله إن أهملت شؤون بيتها بانشغالها خارج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب والمرأة دي راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. عندنا فيروس ما فيروس أطفال المفاتيح، إن الوقت بيعطى للأولاد اللي في الابتدائي والإعدادي والثانوي كل واحد معه مفتاح، ويرجع الأولاد من الخارج يسخنوا الأكل وهم اللي يأكلوا، لا حد يستقبلهم ولا حد يقبلهم ولا حد يحضرهم ولا يفضفضوا مع حد ولا يرغوا مع حد. طبعا دي مصيبة كبيرة جدا. طيب كذلك من الأسباب الداعية إلى وجود هذه المشكلات الاستهتار وعدم المحافظة على سمعة الأسرة. في كثير من النساء متساهلات في الاختلاط بالرجال، وزوجها لو عنده حمية ولا عنده دين بيغار وهي غيرة محمودة. فأنا بقول للمرأة اتقي الله، لا تخضعي بالقول مع رجل أجنبي عنك، ولا تتكلمي تلبسي لباس يكشف شيء من مفاتنك في الشارع أو لباس ضيق أو تضع شيء من الطيب، هذا الأمر منهي عنه. فبلا شك لأن هذا يسبب كثير جدا من المشكلات بين الزوج والزوج. كذلك بخل الزوج، الزوج ممكن يكون داخل بالمال لا ينفق على امرأته ولا على أولاده، وإذا ثبت بذلك فنقول للمرأة أن تأخذ دون أن يدري، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما يعني أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حين طلبت منه ذلك أو حين سألته في هذا، إن أبا سفيان رجل شحيح تبع من إيه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من الأسباب الداعية إلى مسألة المشاكل الزوجية الكذب اللي بيحدث بين الزوجين. الزوج بيقعد يختلق ويقول أفلام وحواديت، والزوجة كذلك ممكن تربت في بيئة بالناس بيكذبوا فتعودت على مثل هذا، أو بتكذب بسبب ضغط الزوج فبقول الرجل رويدا رويدا ورفقا بالمرأة. كذلك من الأسباب الداعية إلى الأسباب الخلافات والمشاكل الزوجية كثرة التهديد بالطلاق والتلويح به، أو أن مع كل مشكلة مرة تقول والله لا أطلع وأسيب لك البيت وأمشي وأسيب لك العيال وأروح في داهية، أو أن الزوج يقول لا والله لا أجيب لك واحدة ست ستك ومش عارفه عامله إيه وأفضل منك وأحسن منك. كذلك من المشاكل أو الأسباب الداعية إلى المشاكل الزوجية المقارنات التي تعقد بين النساء وبين الرجال. يقول لها خلي بالك فلانة من الناس تلبس أحسن مني، فلانة من الناس بدلع زوجها، فلانة من الناس بتعمل أكل أحسن من أكل، وهي تقول له أنا زوج أختي الله أكبر عليه وعلى مال وهدوم وشغل شغلانتين وبيقبض مرتبين وما شاء الله عليه الدنيا زي الفل وجاي فلوس قد كده ومش عارف وبيعمل إيه ومسوي إيه وده إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلات المالية ده من ضمن الأسباب. خاصة لما أقول للزوجة، ممكن الزوجة تيجي تقول لي أنا زوجي لا ينفق، وما نيجي نقعد في القعدة ونتكلم معاه لتا الراجل ظروفه كده، بس هي عاشت في بيئة اجتماعية مستواها عالي، فما خدتش واحد في نفس المستوى، خدت واحد أقل، فلذلك تحدث هي تتهم بالبخل مع أنه ليس بخيل وليس عنده مال. كذلك تدخل الأهل من ضمن الأسباب، ومش كل مشكلة دخل فيها الأهل، إنما الناس شوف السيرة فاطمة رضي الله عنها من حكمتها، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء، ما قالتش المشكلة، قالت شيء، ليه؟ في مشكلات ممكن تتحل بالكلام الطيب، تتحل برسالة، تتحل بهدية، ببوكي ورد، بلاش بوكي ورد، تتحل بصنيب بسبوسة، حاجات لطيفة كده، ومش كل مشكلة بنتي تحكى، ليس هذا من الحكمة في التصرف أبدا. كذلك من الأسباب الغيرة المذمومة، من أسباب الخلافات الزوجية الغير المذمومة، المرأة متدينة وصاحبة أخلاق ولبسها لباس واسع وفضفاض وبتغنو في الشارع لا تكلم الرجال ونظرها في الأرض وزوجها لا ما اختلطتش بحد، ما تكلمش حد، ما تعملش حد، لا إله إلا الله، أنت يا ابني ليه الشك في غير مريبة؟ يعني في الشك في الزوجة والغيرة المذمومة دي في غير مشاكل، فين السبب الداعي إلى هذا الشك؟ فبلا شك بأن هذا يؤدي، أو الزوجة ماشية مع زوجها في الشارع وعينها في عينه، طب بص للنسوان ليه؟ وقعدت تبص تتفرج على دي ليه؟ وتعمل دي ليه؟ بلا شك بأن هذا أمر غير محمود. من أسباب الخلافات الزوجية ضعف الإشباع الجنسي، وبلا شك إحنا قلنا ينبغي يكون في حاجة اسمها تأهيل الصحي عند الزواج. كذلك من الأسباب الداعية إلى المشاكل الزوجية راتب الزوجة. بعض الأزواج بيطمع في الاستيلاء على مال الزوجة، أو بعض الأولياء اللي هو أبو البنت نفسها بيطمع إن هو يأخذ من مرتبها حتى بعد زواجها. ولا بقول للزوج الحل، قال الله لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. أنا بقول للأب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فما تاخدش مال من بنتك إلا إذا رضيت، هذا حقها حتى الصداق، لما ربنا سبحانه وبحمده قال في كتابه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ده مال الزوجة لا يؤخذ منه إلا برضاها، فاتق الله عبد الله. كذلك من الأسباب الداعية إلى المشكلات والخلافات الزوجية العناد والتسلط من أحد الطرفين، أو أن المرأة عايزة تبقى امرأة مترجلة، وأنا بقول للمرأة اتق الله، وخد الجملة دي كده، قوة المرأة في أنوثتها وقوة الرجل في تحكمه في ذاته، قال صلى الله عليه وسلم ليس الشرير بالسرعة إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك من الأسباب الداعية إلى الطلاق اختلاف الطباع، اختلاف الطباع، إن الزوجة بتاكل ملوخية بالرز والرجل بيأكلها بالعيش، بتقول له إيه القرف ده، لو إيه القرف ده عملوا خناق، إن الزوج في حال الصيف بيحب يغطى باللحاف والبطانية وفي الصيف مش في الشتاء، والمرأة تقول أنا مش طايقة نفسي وهطفش من الشق، يعملوا خناقة. من الأسباب الاعتقادات الخاطئة من الرجل للمرأة والعكس، إن الرجل معتقد إن كسر المرأة إن ده الحل معاها وهتمشي مستقيمة تبقى زي الفل، وإحنا بنقول يا أخواننا بنقول يا أخواننا ربنا يرضى عنكم وبارك فيكم، إنما ينبغي إن إحنا نفهم إن عندنا اعتقادات خاطئة، عندنا اعتقادات خاطئة في التعامل مع المرأة، ينبغي إن إحنا يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بنتهي عنه، أنا آخر حاجة عاوز أقولها قبل ما ننتهي، لكن انتهينا من لقاء هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى نستكمل غدا في تمام الساعة 9:30 بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.